بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام يشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر. قال: رواه البخاري. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. هذا الباب كنا بدأنا بالكلام عليه في درس ماض، ووقفنا عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمصنف رحمه الله ترجم لهذه الأحاديث بقوله: باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. وعرفنا من معنى الترجمة، يعني أشهر الحج تطلق على ما هي المدة التي توصف بأنها أشهر الحج، وأنه يكره لمن أراد الحج أن يحرم وينوي ويدخل في النسك في الحج قبل دخول هذه الأيام. وذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بمعنى أن المدة 50 يوما أو نحوها، إذا كان أن الأشهر الحج 70 يوما، أحسنت، 70 يوما أو نحوها، إذا كانت شهور شوال وذو القعدة كاملتين أو كاملين، إذا كان الشهران شهر ذي القعدة وشهر شوال إذا كان كاملين فتكون أيام الحج 70 يوما، لأن شهر ذي الحجة معلوم أن الأيام التي ينعقد فيها الحج هي 10 الأول، إذ أن الحج يعقد يوم عرفة وليلة عرفة. لكن لما أتسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر عده من أيام الحج، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن الصحابة رضوان الله عليهم فسروا يوم النحر بأنه يوم الحج الأكبر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذا اليوم يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، فألحق بأيام الحج، وإن كان الحج لا ينعقد فيه وإنما سمي وعد من أيام الحج لأن غالب أو كثير من أعمال الحج تؤدى في هذا اليوم كما مر بنا. فيفتتح الحاج هذا اليوم بالوقوف في المشعر الحرام في مزدلفة بعد أن يؤدي صلاة الفجر، ثم ينطلق من المزدلفة إلى منى ويبدأ برمي الجمار ورمي الجمرة من مناسك الحج، ثم يحلق شعر رأسه وحلق الشعر من النسك، ثم يذبح إن كان متمتعا أو قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذبح وتقديم الهدي من النسك، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف طواف الحج، وإن كان ممن لم يسعى سعي الحج فيسعى. فلما كانت هذه الأعمال كلها تؤدى في هذا اليوم وبه يتحلل الناس من أعمال الحج سمي يوم الحج الأكبر. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال وروي عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي أمر أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة أن يقود الحجيج وأن يحج بهم، وبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث النبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما نزلت عليه سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخر السورة، أو نزلت عليه الآيات المتعلقة بالبراءة بعث بها يعني علي بن أبي طالب يبلغها الناس، وكان من ضمن ما أمر عليا أن يبلغ أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولما لحق علي رضي الله تعالى عنه بأبي بكر وأخبره بما أخبره قام علي يوم عرفة يبلغ الناس، وكان أيضا مما بلغ به أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد ذلك العام مشرك، فساعد كثير من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه في التبليغ بأمر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ممن كلف بالتبليغ وبإعلام الناس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال هنا بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن، ومعنى يؤذن يعني يخبر الناس ويعلمهم يوم النحر، أي يوم العاشر من شهر ذي الحجة بمنى، وهذا المكان الذي كانوا يبلغون فيه لا يحج بعد العام مشرك. وهذا البلاغ جاء بصيغة الخبر لا يحج بعد العام مشرك، لكنه يراد به الإنشاء، ومعناه لا يسمح لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام عموم مكة، وليس المراد به موضع الصلاة فقط أو مسجد الكعبة، وإنما يراد بالمسجد الحرام عموم مكة. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى دخول المشركين مكة بحدود الحرم الذي حده، فلا يجوز لغير المسلم أن يتجاوز حدود الحرم، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنجاسة المراد بها النجاسة المعنوية، أي أنهم ليسوا أهلا وليسوا متطهرين ولا منقادين ولا منزهين عن الرجس والنجاسة والخبث، ولذلك لا يسمح لهم بدخول بيت الله الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى صير مكة بلدا محرما وبلدا إسلاميا وبلدا تستمر فيه رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن تنتهي الدنيا. ولذلك منع المشركون من دخول الحرم، قال فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن بعث علي رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة من الهجرة قبل السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادون في الحجاج، لأنه في ذلك العام كان قد حضر بعض المشركين ووقفوا مع الناس، ولذلك نبهوا تنبيها عاما، وكانت الوسيلة هي الأذان وأنهم يتجولون في منى بين المنازل وبين مضارب الخيام بحيث يسمع كل إنسان ولا يعتذر أحد بأنه لم تبلغه الدعوة. قال لا يحج بعد العام مشرك. قلت إن الجملة خبرية لكن يراد بها الإنشاء بمعنى، ويراد بها النهي، والمعنى لا يسمح، لا يحج، على أن لا حرف نهي، لا يحج بعد هذا العام أو بعد العام، والمراد بالعام عام التسع من الهجرة مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان، ومعنى عريان يعني عار من الملابس باد عورته، وكانت هذه عادة من عادات الجاهلية، اعتاد الناس أن يطوفوا ببيت الله عرات عديمي اللباس، وذلك لأن أهل مكة كانوا قد فرضوا على الحجاج أنه لا يحج لا يطوف أحد بالبيت إلا بثياب ما عصى الله فيها، بمعنى أنه يشتري ثياب جديدة. ولا يستغرب ذلك، لأن أهل مكة كانوا تجار وكانوا حريصين على أن تنفق أو تنفق سلعتهم وأن الناس يشترونها، فاستطاعوا أن يتخذوا فيما بينهم أمرا يمنعون الناس من أن يطوفوا بالبيت بثياب قد لبسوها، فقالوا لا يجوز لكم أن تطوفوا بالبيت بثياب قد عصيتم الله فيها. وكانوا لا يسمعون لإنسان أن يطوف إلا بثياب جديدة أو بثياب يعطيها أهل مكة له، لأن من الحجاج من كان حليفا أو له علاقة وله صلة بأهل مكة، فمثل هؤلاء أهل مكة يعطونه بعض ثيابهم زاعمين أنهم هم المبرؤون وأنهم المنزهون وأن ثيابهم لا يضر لو عصي الله فيها، فيسمحون للناس إما أن يشتروا ثيابا جديدة وإما أن يمن عليهم أهل مكة ببعض ثيابهم، فمن لم يجد في ثيابا من هذين النوعين فعليه أن يطوف بالبيت عاريا. وكان يطوف الرجال والنساء أحيانا إذا لم يجدوا يطوف عراة. ومما يذكر أن النساء كن يطوفن بالبيت، وكانت الواحدة منهن تطوف وهي عارية وترتجز وتقول: اليوم يبدو كله أو جله، وما بدا منه فلا أحله. وهذا في الحقيقة يعني من الأمور التي أحدثها أهل مكة وأحدثها المشركون في مكة، وكانت من أسوأ الأعمال التي يعملها المشركون في مكة. ولما أخبر الله سبحانه وتعالى بل أمر بأن لا يحضر مكة مشرك، وقع في نفوس بعضهم إن عدم دخول المشركين إلى مكة هذه ستكون فيها كارثة اقتصادية، وربما أدى ذلك إلى أن الناس لا يبيعون، وكأنه لا يشتري من أهل مكة إلا المشركون. فطمأنهم الرب سبحانه وتعالى وأخبرهم أن مكة أصبحت دار إسلام، وأن الله سيسخر لها، وأن الله سيبعث لها من المسلمين من ينفقون السلعة ويشترون، ولا يلحق أهل مكة شيء من الفقر، بل ربما زادهم غنى. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة، يعني فقرا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وهذا وعد وعد الله به، وهو وعد متحقق ولله الحمد. منذ أن أصبحت مكة دار إسلام، من اليوم الذي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وتجارة أهل مكة قائمة، بل إن التجارة لم تقتصر عليهم، شملتهم وعمت من حولهم. فهذا معنى قوله: لا يحج بعد العام مشرك. قال: ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. ها، ما سمعت. ايش الفرق بين الذريعة والوسيلة؟ الذريعة والوسيلة شيء واحد. ذريعة يتوصل بها، ووسيلة يتوسل بها، يعني أنهم كانوا يتحيلون على الناس بضرورة الشراء منهم، فجعلوا ذلك أمرا لازما. قال: ولا يطوف بالبيت عريان، يعني عار من اللباس، بل يجب على الرجال والنساء أن يستروا العورات. وقد عرفنا أن للحج ملابس وثياب وهيئة، وسيأتي التفصيل في ذلك. أما الرجل فإن حجه كما يقول أهل العلم في رأسه، إحرامه في رأسه فلا يغطي رأسه، وأما سائر الجسد فضرورة فلا بد من تغطيته، ويلبس الإزار والرداء، ويتجنب المخيط كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتجنب ما فيه ملابس زينة كالعمائم والبرانس والقمص والسراويلات والخفاف. وأما المرأة فإنها تستر جسمها، والإحرام إحرام المرأة في وجهها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفازين. وما عدا ذلك فيحل لها أن تلبسه، لأنها عورة، وتغطية العورة واجب مطلوب، من الحاج ومن غير الحاج. قال ولا يطوف بالبيت عريان. وأيضا هذه الجملة خبرية يراد بها الإنشاء يعني النهي. قال ويوم الحج الأكبر يوم النحر، أي من ضمن ما كانوا ينادون به يقولون يوم الحج الأكبر يوم النحر. وهذا دليل ونص على أن يوم العيد، على أن يوم النحر، على أن اليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو من أيام الحج، هو من أيام الحج، وهذا محل الشاهد من الخبر. قال والحديث رواه الإمام البخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر. ذاك الخبر الأول كان أثرا من كلام الصحابة، ونحن نعرف أن مثل هذا وإن كان غير مرفوع إلا أن له حكم الرفع، لأنها أوامر ونواه، ولم يكن إذاك من يصدر الأوامر والنواهي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعزز المؤلف ذلك الأثر الموقوف لفظا المرفوع حكما، عززه بخبر مرفوع. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات، يعني بين الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. أما الصغرى فهي الجمرة المحاذية لمسجد الخيف بمنى، وهي أقرب الجمرات لمن كان بمنى، والجمرة الوسطى بعدها، ثم الجمرة الكبرى وهي التي تسمى بجمرة العقبة وهي حدود منى، والجمرة ليست من منى وإنما هي من مكة. قال وقف بين الجمرات في الحجة التي حج، يعني في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا حجة واحدة يعني بعد الإسلام، وسميت بحجة الوداع مع أنها واحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع الناس فيها، وكان يقول لهم كلما فعل فعلا من أعمال النسك يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فقال أي يوم هذا، وفي بعض الروايات قال أي يوم هذا وسكت. يقول حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وفي بعضها أنه قال لهم أي يوم هذا، قالوا يوم النحر، وهو يردد أي يوم هذا وسكت. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب زيادة الاهتمام، وأنه ينبغي لهم أن يصغوا إلى ما قال ويهتموا بما سيقوله لهم، فشد انتباههم بقوله أي يوم هذا. قال الراوي حتى ظننا إنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال لهم أليس هذا يوم النحر؟ قالوا نعم. قال هو يوم الحج الأكبر، فسماه بيوم الحج الأكبر. أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر. قال رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة، يعني من أصحاب الكتب الستة. فهذه الأحاديث كلها بينت لنا أشهر الحج، وأنها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. وهذا هو قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة كلها، ومنهم من اقتصر على 9 أيام من شهر ذي الحجة، لكن هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإدراجه يوم العيد يوم النحر في أيام الحاج نص في محل النزاع فيلتزم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث الثلاثة قوله عن ابن عباس قال علقه البخاري يعني حذف إسناده وذكره بغير إسناد، والإمام البخاري يفعل ذلك كثيرا في صحيحه، والتعليق عنده له أسباب، إما أن يكون الحديث قد سبق موصولا، والبخاري رحمه الله سمى كتابه المختصر ولذلك هو لا يكرر السند، وإما أن يكون الحديث صحيحا يصلح للاحتجاج لكنه ليس على شرطه فساقه بغير سندين وعلقه ليبين أن هذا الحديث يصلح للاستئناس به وإن لم يكن على شرط البخاري. قال قوله عن ابن عباس قال علقه البخاري ووصله ابن خزيمة يعني في صحيحه ساقه بسنده، وكذا الحاكم يعني في مستدركه على الصحيحين. قال والدارقطني يعني في سننه من طريق الحكم عن مقسم عنه يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلفظ لا يحرم بالحج أو لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا النهي مشعر بأنه لا ينبغي الفعل، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكن العلماء حملوه على الكراهة لأنهم متفقون على أن من نوى وأحرم بالحج وإن كان قبل موعده الإحرام ينعقد، ولذلك حملوا النهي على الكراهة، كما أشار إلى ذلك المؤلف بقوله وكراهة الإحرام به يعني بالحج قبلها أي قبل أشهر الحج. قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهره، أو أن يحرم يعني الحاج بالحج في أشهره، ذلك لأن الله تعالى وقت للحج مواقيت، فقال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ورواه ابن خزيمة من وجه آخر عنه بلفظه لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا في أشهر الحج، وهذا التعبير بقوله لا يصلح مشعر بالكراهة لا بالتحريم. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعقب عليه الشارح بقوله قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال علقه البخاري أيضا كما علق حديث ابن عباس أي ساقه بغير سند. قال ووصله الطبري ووصله الطبري، والظاهر أنه الإمام صاحب التفسير والتاريخ، لأنه إذا أطلق ينصرف الاسم إليه. وأما صاحب كتاب القراء لقاصد أم القرى فهذا مشهور بلقبي وكنيت بلقبي ونسبتي المحب الطبري. قال ووصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما. قوله ويوم الحج الأكبر يوم النحر قال إنما سمي بذلك لأن تمام أعمال الحج يكون فيه، أو إشارة بالأكبر إلى الأصغر، أعني العمرة، كأنه يقول إشارة بالأكبر إلى الأصغر أعني العمرة. ظاهر كلامه أن هذا يوم الحج الأكبر، إذا كان الحج يقع في هذا اليوم فالعمرة تقع فيه أيضا. قال وقد استدل المصنف بهذه الآثار على كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. قال وقد روي مثل ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين رحمهم الله، قالوا إنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها. وقوله وظاهر قوله لا يصح يعني أنه لا ينعقد. وقال قال لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، قال وهو قول الشافعي. وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن يقول وليس في الباب إلا أقوال صحابة، لكن هذا لا يسلم لأن ابن عباس قال من السنة، وقول الصحابي من السنة يعطى حكم ليه؟ حكم الرفع، إلا إذا قصد قوله إن هذه أقوال صحابة في أن الحج لا يصح، هذا ظاهر ما يريده. قال وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة وليس في الباب إلا أقوال صحابة، يعني قولهم لا يصح، إلا أن يصح ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله فإن من سنة الحج إلى آخره، فعندئذ يكون مرفوعا. لكن ألم يورد حديث ابن عمر مرفوع؟ حديث ابن عمر جاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر. فإن هذه الصيغة لها حكم الرفع. قال وقد قدمنا في آخر باب المواقيت ما يدل على استحباب الإحرام من دويرة الأهل، وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعدها، وإذا انتفى الفرق يعني أنه يجوز الإحرام قبل أشهر الحج إذا كان مثلا من دويرة الأهل. هذا وارد، ويرد أنه أيضا قبل أشهر الحج لمن كان بعيد المسافة ويحتاج في سفره إلى زمن طويل حتى يبلغ مكة، كما كان بعض الحجاج يخرج من بلده يعني قبل أشهر الحج، فهذا لو أحرم من بلده فإن حجه ينعقد. قال وظاهره عدم الفرق بين من يفارق دويرة أهله قبل دخول أشهر الحج أو بعد دخولها، إلا أنه يقوي المنع من الإحرام قبل أشهر الحج أن الله سبحانه ضرب لأعمال الحج أشهرا معلومة، وذلك في قوله تعالى الحج أشهر معلومات. قال والإحرام عمل من أعمال الحج، فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل. قال: وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي بكمالها أو شهران وبعض الثالث، فذهب إلى الأول مالك وهو قول للشافعي، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني، يعني إلى بعض شهر ذي الحجة. ثم اختلفوا، فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وآخرون: عشر ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟ فقال أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله: نعم، لأن النبي سمى يوم العيد يوم الحج. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه: لا. وقال بعض أتباعه: تسع من ذي الحجة، ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته، يعني لا يصح الحج، يقول وهو شاذ هذا القول، لأن العلماء يقولون إن من وقف بعرفة ليلة النحر قبل طلوع الفجر فقد وقف. قال: ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر: هذا يوم الحج الأكبر، كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب، وهذا قطع لمحل النزاع. ثم قال رحمه الله: باب جواز العمرة في جميع السنة، يعني الحج لا ينعقد إلا في زمن مخصوص، وأما العمرة فتكون في جميع أيام العام. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له من حديث أم معقل. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا، إحداهن في رجب. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قال: رواه أبو داود. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: في كل شهر عمرة. قال: رواه الشافعي. هذه الأحاديث ترجم لها المصنف بقوله: باب جواز العمرة في جميع السنة، مما يدل على أن العمرة ليس لها وقت محدد، وإن كان بعض الفقهاء يكره أن تكون العمرة في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي أيام التشريق، أو منع العمرة في هذه الأيام، وهذا ينبغي أن يقيد لمن كان مشتغلا بالحج، أما من لم يحج وأراد أن يعتمر في هذه الأيام فلا بأس، لأنه ليس مرتبطا بالحج ولا تشغل العمرة تشغله عن أداء الحج. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والمراد بقوله تعدل حجة يعني في الثواب، وليس المراد أنها تغني عن حجة الإسلام، فإن من اعتبر مرة في رمضان يلتزمه حجة الإسلام ولا تغنيه عن حجة الإسلام، لكن يناله من الثواب ما ينال الحاج. ونحن قد عرفنا ما ثواب الحاج، قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثواب الحج، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا هو ثواب الحج المبرور، فمن أدى العمرة نال هذا الثواب. وقد عرفنا إن هذه الأخبار التي تذكر لنا ثوابا إنما يراد ذلك بنفي وانتفاء الكبائر، فإن هذا الثواب لا يشمل الكبيرة، والكبيرة لا بد فيها من التوبة. قال: عمرة في رمضان تعدل حجا. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي، لكنه له، أي لكن الترمذي أخرج الحديث من طريقي أو من حديث أم معقل. وحديث أم معقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بعد الحج وسألها لماذا لم تحج معه، فقالت إنه لم يكن لهم إلا ناضحا واحدا، وأن أبا معقل أخذه، وأنها لو حجت يعني ربما لا يتمكن أبو معقل من حجها من الحج، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي بعض الروايات: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي صلى الله عليه وآله وسلم. ما اسمه؟ هو شاذ. أي شيء هو شاذ؟ إيش الشاذ؟ ها؟ أنا أسألك ما هو الشاذ؟ إيش هو الشيء الذي قيل فيه إنه شاذ؟ يعني أنه لا ينعقد الحج لمن وقف بعرفة ليلة العاشر من رمضان. قال: هذا قول شاذ. والشاذ بمعنى قول مخالف للقول الصحيح والقول الراجح، لأنه المنقول عن الشافعي أن الحج ينعقد، ومن نقل عنه أن الحج في تلك الليلة لا ينعقد فقول شاذ. وسيأتي الكلام على حديث أم معقل. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب. وهذا الحديث مر بنا في باب المواقيت، وأن المؤلف قال إن هذا الحديث فيه معارضة ومخالفة للمشهور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر لكنها كلها في ذي القعدة. عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو المحفوظ. وأما أنه اعتمر في رجب فلم يعرف أنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في رجب. لكن لو اعتمر الإنسان في رجب أتصح منه العمرة أو لا؟ الحديث أو الشاو أو الباب، ترجمة الباب تشعر بأنه تصح منه، لكنه لا يفعلها على أن النبي فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. ومن يقول إن من سنن رجب ومن فضائل رجب الاعتمار في رجب، فإن هذه فضيلة لم تثبت لرجب. نقول: نعم، الاعتمار في رجب سائغ وجائز، لكنه لا يأخذ صبغة السنية، بمعنى أن النبي فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في ذي القعدة، وكانت عمراته في ذي القعدة. يقول إن السبب في ذلك هو الإنكار والرد على ما كانت تنكره قريش في الجاهلية، فإن أهل مكة كانوا ينكرون على الناس أن يعتمروا في رجب، أن يعتمروا في ذي القعدة، وكانوا يقولون إن من أفجر الفجور أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول وهذا الإنكار من أهل مكة أيضا طابعه كما قلت طابعا اقتصادي، لأنهم يريدون من الناس أن يأتوا إلى مكة في أكثر من مرة، يأتون للحج ويأتون للعمرة في غير أشهر الحج وفي غير مواسم الحج حتى تتحرك تجارتهم وينشط اقتصادهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة واعتمر في أشهر الحج، وأخبر أن العمرة دخلت على الحج إلى أبد الآباد، وأخبر أن من خير المناسك أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم بعد ذلك يتحلل ويبقى في مكة إلى أن يأتي الحج ويحج من عامه. بل إن الله سبحانه وتعالى أشاد بهذا النوع من الإحرام كما قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: ولهذا قال المصنف إنه بين أن قوله عمرة منها عمرة في رمضان هذا منها عمرة في رجب هذا قول غير مسلم. ها؟ أي هذا؟ نحن بنتكلم الآن عن حديث ابن عباس قال رواه الترمذي وصححه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. وهذه أيضا أشار المؤلف إلى أن فيها نوع من التعارض، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في ذي القعدة، لكن قالوا لا بأس أن يجمع بين هذا الخبر والأخبار الأخرى بأنه أنشأ العمرة في شوال وأداها في ذي القعدة. فعائشة إنما أشارت إلى تاريخ الإنشاء، ومن قال إنه اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إنما أشار إلى تاريخ الفعل والأداء. نعم. ها؟ إيه. لا، لأن من يأتي إلى مكة متمتعا يصل مكة قبل الحج، لكن احنا قلنا أشهر الحج إيش؟ يعني فهو يصوم ما بين شوال إلى يوم عرفة، لأن المفروض أن الحاج يوم عرفة ما يصوم. فمثلا جاء إنسان إلى مكة متمتع بالحج في 20 من شوال، فبعد أن يؤدي العمرة ويفرغ منها يشرع في الصيام، فيصوم 3 أيام في شوال أو في ذي القعدة أو في أول أيام الحج، ثم بعد ذلك إذا ما فرغ من أداء الحج إن شاء صام البقية في مكة، وإن شاء أترك صيام 7 أيام إلى أن يرجع إلى بلده. لا، هو هناك عمرة متفق عليها وهي التي كانت مع الحج، وهذه مقطوع بأنها كانت في ذي القعدة، لأن النبي خرج من المدينة في يوم 26 من شهر ذي القعدة، فإذا إنشاؤها كان في ذي القعدة. لكن مثلا عمرة القضاء قد يكون خرجوا لليالي باقية من شوال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنشأ العمرة فيها وما أداها إلا إيه؟ إلا في أيام ذي القعدة، فتكون هذه العمرة قد أديت في ذي القعدة وأنشئت في شوال. فعائشة باعتبار إنشائها قالت في شوال، ومن قال في ذي القعدة فكان قوله باعتبار أدائها. وكأن عائشة رضي الله عنها لم تشر إلى عمرة الحديبية، لأنها وإن عدت عمرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، ولم تشر إلى عمرة الجعرانة لأنها خفيت على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي أداها ليلا وكان مقبلا من الطائف بعد أن قسم غنائم حنين، أحرم في الجعرانة وأتى بالعمرة ليلا. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال في كل شهر عمرة، يعني مشروعة، رواه الشافعي. لكن هنا يأتي سؤال، هل يشرع للإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة في الشهر الواحد؟ ما عندنا من الأدلة ما يمنع من ذلك، بل إن ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تشعر بأن ذلك مما يجوز تكثيره. نعم، قوله في جميع أيام السنة. قال رواه الشافعي. يقول الإمام الشوكاني معلقا قال حديث أم معقل، أخرجه أيضا النسائي من طريق معمر، يعني أخرجه الترمذي والنسائي من طريق معمر يعني ابن راشد، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن يعني ابن عوف أحد الفقهاء السبعة، عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل، قالت أردت الحج فاعتل بعيري فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن قال جاءت امرأة فذكره مرسلا. يعني أنه من قوله وليس من قول أم معقل الصحابية. قال ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل لا عن أم معقل، لكن هذا الخلاف لا يضر ما دام أبو معقل وأم معقل صحابيين، فإذا ثبت صحبتهما لا يضر مثل ذلك. قال ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل. قال ويجمع بين الروايتين بتعدد الواقعة، يعني أن أبا معقل سأل وأن أم معقل سألت. قال وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد قدمنا في باب المواقيت ما يخالفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرين في رجب، اعتمر أربع عمرين في ذي القعدة. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها سكت عنه أبو داود، وقلنا إنه لا يتنافى مع غيره لأنها اقتصرت على ذكر عمرتين ولم تستوعب ذكر العمر كلها. نعم. يقول تكرار العمرة في يوم واحد، هذا لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، والمعروف أن من دخل مكة فالأولى له أن يكثر من الطواف بدلا من أن يخرج ويدخل، بل إنه ورد عن بعض التابعين أنه كان يكرهه ويقول لا أدري أيثاب أصحاب هذا الفعل أم أنهم يأثمون، لأنهم فعلوا شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ الطواف لا يسمى طوافا إلا إذا كان ذا سبعة أشواط، أما ما دون السبعة فلا يسمى طوافا شرعيا، وإن كان هو طواف لغويا، لكنه وإن كان هو طوافا لغويا لكنه ليس ليس طوافا شرعيا. ألا ترى أنك لو صليت ركعة أيعتد بها؟ ولو أنك صليت ثلاث ركعات لغير الوتر أيعتد بها؟ إذن لابد أن يلتزم فيها بما جاء عن الشرع، والوارد عن الشرع أنه يطوف بالبيت سبعة. يقول إذا كان يعتمر عن موتاه، الاعتمار عن الموتى مشروع، وإذا كان الإنسان مثلا وقته ضيق ما عنده إلا يوم ويريد أن يعتمر لأكثر من شخص وفعل، نقول إن مثل هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، وإن كان فيه مخالفة لأصل الفعل، لأن العمرة الأصل أن لا تتكرر في اليوم الواحد. قال نعم. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها سكت عنه أبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح. قال وحديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه البيهقي من طريق النساء من طريق الشافعي بإسناد صحيح. قوله تعدل حجة، قال فيه دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع، على أن الاعتمار لا يجزي عن الحج الفرض، على أن الاعتمار لا يجزي عن حج الفرض. قال ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا حديث صحيح وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد، أي حضور القلب وخلوص المقصد لهما أثر في فضل وفي زيادة الثواب، وكذلك فضل الزمن. قال قوله اعتمر أربعا، قد تقدم الكلام في عدد عمره صلى الله عليه وآله وسلم والاختلاف في ذلك، وقد وقع خلاف هل الأفضل العمرة في رمضان لهذا الحديث أو في أشهر الحج. يقال من أراد أن يفرد العمرة فالأفضل أن يؤديها في رمضان، ومن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة فالأفضل أن يؤدي ذلك في أشهر الحج. من أراد أن ينشئ للعمرة سفرا فالأفضل أن يفعل ذلك في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه. لكن من أراد أن يأتي بالنسك الكامل بأن يأتي بعمرة وحج في سفر واحد فالأفضل له أن يأتي بذلك في أشهر الحج. وأما قول الشارع هنا إن الأفضل في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرة النسك والأفضل في حق غيره، نقول هذا الأمر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أما وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يقارن بين أفعاله بأن هذا أفضل وهذا أفضل. لكن نقول إذا أراد الإنسان أن يؤدي عمرة مستقلة فالأنسب له أن يؤديها في رمضان، لأنها في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد أن يؤديها مع النسك فالأفضل أن يؤدي العمرة مع الحج تمتعا أو قرانا بحسب حاله. فإن كان ممن لا يسوق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، وإن كان ممن يسوق الهدي فالقران في حقه أفضل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.